زاد للإعلام تقدم.
ففي هذا الدرس أيها الإخوة أبين إن شاء الله تعالى شيئا من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهو موضوع خطير ومهم، لأنه قد انحرف من انحرف من الفرق المبتدعة عن دين الإسلام بسبب الضلال أساسا في هذا الموضوع، وهو مسألة مصادر التلقي. أما مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة فإنها تنقسم إلى مصادر رئيسة ومصادر تليها في الأهمية. فالمصادر الرئيسة عند أهل السنة والجماعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأما القرآن الكريم فهو حجة عند أهل السنة والجماعة في جميع قضايا الدين العلمية والعملية والإنشائية والخبرية، وهو الفرقان بين الحق والباطل، كما قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله. فلو كان عندك رجل كافر مثلا تريد أن تقيم عليه حجة الله، عندك كافر تريد أن تقيم عليه الحجة، فإذا أعطيته ترجمة للقرآن الكريم تكون قد أقمت عليه حجة الله عز وجل، لأن هذا القرآن هو حجة بنفسه، هو حجة بنفسه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالتحاكم إلى القرآن، فقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن: لتحكم بين الناس بما أراك الله. وهذا القرآن الكريم الذي حفظه الله سبحانه وتعالى علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأصحابه علموا للتابعين، وابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره، ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. رواه البخاري. ومن الأدلة على أن القرآن هذا بقي محفوظا، معانيه معروفة عند الصحابة والتابعين، قول مجاهد رحمه الله: لقد عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات، أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت وفيما كانت. 3 مرات يعرضه مجاهد على ابن عباس. فنقل مجاهد علم ابن عباس كما نقل وغيره من طلاب ابن عباس، ونقل طلاب مجاهد عن مجاهد علم ابن عباس وغيره، وهم كثير طلاب مجاهد رحمه الله. وهكذا انتشر العلم في الأمة. المصدر الثاني عند المسلمين، وهذه مسألة مهمة، قضية مصادر التلقي، لأنك عندما تناقش بعض المبتدعة يقولون لك الدليل كذا كذا، وغير المصدر يعتبرون من مصادر التلقي أشياء ليست عند أهل السنة والجماعة. فمن المهم أن نفهم مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة حتى إذا ناقشنا غيرهم من الطوائف، من الصوفية، من الباطنية، من الدروز، من الهندوس، من أي طائفة من الطوائف الأخرى الضالة الباطلة، فإن أول شيء تتناقش فيه مع أي واحد من طائفة غير طائفة أهل السنة والجماعة، أول شيء مصدر التلقي. إذا انحسمت القضية هذه انحسمت كثير من القضايا بعدها، لأن أهل الضلال ما ضلوا إلا أكثرهم بالضلال في هذا القضية. ما هي مصدر التلقي؟ يعني نحن إذا اختلفنا نرجع إلى إيش؟ ما هي المرجعية؟ مراجع ما هي؟ ولذلك مثل الإمامية يقولون الأئمة المعصومين كلام الأئمة، طيب هذا مرجع، إذن هذا الضلال. مثلا الصوفية يقولون منامات مصدر تلقي، المنامات مصدر تلقي وهذا الضلال. يقولون الخضر مصدر تلقي، الخضر قال للولي وقال الولي قال لنا مصدر تلقي. فإذا نحن لازم نحسم قضية مصدر التلقي أولا عندما نتكلم مع أي طائفة من الطوائف، ولا يمكن أن تناظر طائفة من الطوائف الضالة إلا أو تكون أول مسألة تتعرض لها قضية مصدر التلقي. القرآن عرفناه وانتهينا منه، محفوظ والمسألة محسومة. ثانيا السنة النبوية. ما هي السنة النبوية؟ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير قرر شيئا ورضيه فهو حجة. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية وهكذا، هذه السنة. ما هو الدليل على حجية السنة من القرآن؟ قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة هي السنة. قال الشافعي رحمه الله: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا السنة النبوية حجة، والسنة النبوية ملزمة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال: فإن تنازعتم في شيء، ما قال فردوا إلى القرآن فقط، قال فردوا إلى الله والرسول. إذن السنة ترد إليها الأشياء، والسنة حجة، والسنة ملزمة. في طائفة ظهرت في هذا الزمان ولهم سلف فيما مضى من الزمان، وهم طائفة القرآنيين. ماذا تقول طائفة القرآنيين؟ يقولون: السنة نحن لسنا ملزمين فيها، السنة دخل فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة، والسنة آراء، والسنة يعني من عقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجارب شخصية وأشياء من هذا القبيل. يقول بعضهم هذا الآن أي حكم لا يعجبه بالسنة يقول هذا من آراء الشخصية، لا حقيقة، من آراء الشخصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأي شخصي لسنا ملزمين. هذا ما يقوله الآن طائفة من العقلانيين الذين يتقاطعون مع القرآنيين. طبعا القرآنيين هذه كلمة يعني مضللة، لأنك لما تسمع كلمة قرآنيين تظن يعني أنهم على خير وأنهم يطبقون القرآن، وهم كذبة. لو كانوا يطبقون القرآن كان طبقوا الآيات التي تقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالسنة ملزمة، وهؤلاء يقولون ليست ملزمة. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن ظهورهم قبل أن يظهروا، حدثنا عن الذين ينكرون السنة قبل أن يظهروا، فقال: من أكثر من 1400 سنة لا ألفين أحدكم، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه الترمذي وحسنه وغيره، وهو حديث صحيح. فهو حذرنا من الطائفة هذه التي إذا جئت لها بالحديث الصحيح يقول: ما ندري، نحن علينا من القرآن، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا السنة، ما علينا من السنة. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. هذا ضال مضل، هذا ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ عليكم بسنتي، وعليكم بسنتي، لأن سنة حجة، عليكم بسنتي. ولماذا جعل الكذب في الحديث من أعظم الكبائر؟ من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لحفظ السنة، لأن السنة حجة، والله حفظ السنة لأن السنة حجة، والقرآن محفوظ بحفظ السنة أيضا لأنها تشرحه وتبين مجمله وتفصله وتزيد عليه وتنسخ منه السنة. ولذلك قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر القرآن والسنة، كله وحي، كله وحي من كلام رب العالمين أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الجميع وحي. وإنا له لحافظون، يشمل القرآن والسنة، الحفظ ليس فقط للقرآن، الحفظ للسنة. ولذلك الله عز وجل قيض لهذه الأمة أفذاذا من العلماء بحثوا في علم الجرح والتعديل والأسانيد، وميزوا الصحيح من الضعيف، وبالتالي نقحت أي شيء دخل في السنة مما لا يصح بينه العلماء. ما راجع على الأمة كلها ولله الحمد أي حديث باطل، ما راجع، بل ألفوا في ذلك وفصلوا وبينوا رحمهم الله تعالى. نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أو عام سامع. إذن الآن عرفنا القرآن والسنة، ولما نقول السنة يعني الصحيحة، أما الضعيف والموضوع فليس بحجة طبيعة الحال، ولا يسمى حديثا إلا تجوزا، إلا تجوزا يقال حديث موضوع، ولا هو أصلا ليس بحديث. وأما الإجماع، ما أجمع عليه المسلمون واتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور، هذا تعريف الإجماع. ما دليل هذا الأصل، وما هو دليل هذا المصدر؟ قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول، كما حصل للشافعي رحمه الله، جاء كان يلقي درس فجاء له رجل قال: أن تقول كل شيء تقوله بآية أو حديث، كل شيء تقوله بدليل من القرآن، أنت تقول أن الإجماع حجة، ما هو الحجة، ما هو الدليل على أن الإجماع حجة؟ فوقف رحمه الله يفكر، فقال الرجل: أمهلتك ثلاثا. قال الناس: فلم يخرج إلينا الشافعي طيلة ثلاث. فجاء الرجل بعد ذلك فقال: مسألتي. قال: نعم. فقال الشافعي رحمه الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فيقول الشافعي: عرضت القرآن في هذه ثلاث أيام، أعرضه عرضا، أعرضه وأعيده وأعيده حتى وقعت على الدليل في حجية الإجماع، ما هو؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا إجماع المؤمنين، هذا إجماع حجة، فالذي يتبع غير سبيل المؤمنين يعني غير الإجماع نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإجماع الأمة المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في عصر من العصور، هذا إجماع، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. يعني من الأدلة على أن الإجماع حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا لو كانت تجتمع على ضلالة ما كان الإجماع حجة، فإذا لا تجتمع على ضلالة. طيب، وأما بالنسبة للقياس فإن العلماء رحمه الله قد بيّنوه كيف أنه يأتي مثلا شيء بعلة معينة يقاس على شيء في الشريعة له حكم معروف، في عندنا شيء له حكم ليس له حكم معروف، وعندنا شيء له حكم معروف، والعلة بينهما واحدة مشتركة متماثلة، فعند ذلك يقال هذا حكمه كهذا. فافترض مثلا نزل تحريم الخمر، مثلا الخمر كان يصنع من العنب ومثلا والتمر، مثلا افترض الآن طلعوا شيء كيماوي لا من عنب ولا من خمر ولا شيء من لا من عنب ولا من تمر، مثلا بتفاعلات كيماوية طلعوا لنا كحول، قالوا هذا ليس من عنب ولا من تمر، اشرب. طيب نقول حرام، لماذا؟ قل هذا ليس خمر، هذا ليس خمر، الخمر تخمر وتخمر من خمر العنب، هذا ما في عنب ولا في تمر ولا في تخمر ولا في، هذه مفاعل أشياء تفاعلات في المصنع من أشياء كيماوية وإضافات وطلعنا هذا الكحول. نقول طيب ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار، إذا أسكر غطى العقل غيب العقل فهو خمر، فأي شراب يزيل العقل ويغطيه فحكمه حكم الخمر، هذا قياس. فالقياس الصحيح إذن هو حجة. وأما بالنسبة للأمور الأخرى كالفطرة مثلا والعقل الصحيح وفطرة الله التي فطر الناس عليها، فإنها إذا كان هذا الشيء على الفطرة السليمة، الفطرة السليمة والعقل الصحيح يقود إلى الحق بطبيعة الحال، ولكن العقل وحده لا يمكن أن يتوصل مهما كان قويا لا يمكن أن يتوصل إلى التشريع. ممكن يعني عند أمور معينة من مثلا يعرف أن الله عز وجل واحد بالعقل، يعني هذا أي عاقل قل له في خالق الكون لابد يقول لك نعم، كم واحد خلق الكون لابد يقول واحد، أي عاقل في الدنيا. لكن تقول له كم صلاة فرض الله في اليوم، كم ركع كل صلاة، ما يدري، لا يدري ولا يمكن أن يدري مهما كان ذكيا، لأن هذه أمور ما مصدر معرفتها الوحي. لكن في أشياء يمكن أن تعرف بالعقل الصحيح والفطرة السليمة، مثل وحدانية الله عز وجل حتى اليوم الآخر، أن هناك يوم آخر وفي بعث وجزاء وحساب، أي واحد عاقل صاحب فطرة سليمة وعقل صحيح تقول له مثلا هل بعد الموت في بعث، لا بد يقول نعم، لأنه سيقول هناك ناس ظلمة ماتوا في عزهم وناس مظلومين ماتوا في السجن، انتهت، مات الظالم ومات المظلوم، انتهت القضية، ما يمكن، لازم يكون فيه بعث نشور وحساب ومحكمة محكمة ورد الحقوق لأصحابه، وهذا يوم القيامة. وأي صاحب يقول، يعني أي صاحب عقل صحيح يقول لا بد الذي يعمل بصلة الرحم ويعطي مساكين، يعني لا بد أن هذا الشخص الذي يعمل الخير لا بد له من مكافأة، والذي يزني ويشرب الخمر ويقتل ويسرق وينهب وكذا لا بد من عقاب. فبدون هذا من الفطرة الصحيحة من العقل الصحيح يمكن الإنسان يكتشفه، هذا ليس مشكلة. لكن أي تفاصيل، هل يوجد في الجنة لبن؟ هل يوجد في الجنة عسل؟ ما يستطيع أي واحد صاحب عقل كبير وذكي مهما كان أن يكتشف هذه الأشياء. في الجنة حور عين، في ولدان مخلدون يلبسون حرير ولا لا، هذه أشياء بالوحي. الجنة كم باب؟ مهما كان ذكي ما يمكن يدري كم باب. جهنم كم باب؟ ما يمكن يدري مهما كان ذكي كم باب. وهكذا من الأشياء التفاصيل في علم الغيب، مهما كان صاحب فطرة سليمة وعقل ما يمكن مثلا يكتشف أو يقول مثلا في الآخرة في حوض، كل نبي له حوض، في صراط، ميزان، هذه الأشياء التي دقائق والتفاصيل والأشياء التي الأشياء المفصلة لا يمكن اكتشاف معرفتها إلا بالوحي. طيب، نحن الآن عرفنا المصادر الصحيحة عند أهل السنة والجماعة ما هي، وأي قضية نردها إلى هذا. أهل الضلال ماذا يفعلون؟ طبعا القرآن ممكن يزيدون فيه وينقصون منه، فنقول القرآن احنا علينا هذا هو القرآن الحجة، فأي سورة اخترعتموها بعد ذلك فليست الحجة. السنة النبوية بعضهم يلغيها بالكلية، بعضهم يقول فقط بعض الصحابة نقبل أحاديثهم، بعض الآخرين ما نقبل أحاديثهم. طيب، إذن هؤلاء نسفوا السنة أو جزء من السنة. مسألة العقل، بعض الطوائف تضخم العقل تجعله هو الأساس، ويقول أي آية أو حديث عرضها على العقل إذا وافقت العقل قبلنا بها، ما وافقت العقل يا منسوخة أو باطلة أو ليست بثابتة. فهذا الخلاف بيننا وبينه ما هو؟ أن عندنا المرجع الأساسي هو القرآن والسنة، هو عنده المرجع الأساسي العقل، فهو يرد القرآن والسنة إلى العقل، نحن لا، نرد العقل إلى القرآن والسنة ونقول عقلنا فهمنا ولا ما فهمنا نسلم، آمنا به كل من عندي ربنا. طيب، ومثل ضلال الخوارج وضلال المعتزلة وضلال الباطنية وفرق أهل الرفض وغيرهم، كل هذا طبعا كل هؤلاء ضلوا على على نسب مختلفة في هذه المسائل. أما بالنسبة الآن لما سندخل فيه وهو قضية الصوفية، وما هو ما هي مصادر التلقي لديهم وبأي شيء يؤمنون، لأن هؤلاء كما سبق الكلام فرقة كبيرة جدا منتشرة في العالم أكثر من أهل السنة، ما في ذلك شك، أكثر العالم الإسلامي ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما تناوشتهم كلاب الضلالة والمذاهب الباطلة من كل جانب. ما معنى التصوف وما هي النسبة فيه، متى نشأ وكيف تطور هذا المذهب، ثم نعرج على مصادر التشريع أو مصادر التلقي عندهم. اختلفت الآراء في كلمة الصوفية مأخوذة من أي شيء، فبعضهم يقول من الصف الأول صفي صوفي، بعضهم يقول إنما أخوذ من أهل الصفة الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نحن من أهل الصفة صوفية، بعضهم يقول الصوفية ما أخوذ من الصفاء، تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقا من الصوفي، ولست أمنح هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. بعضهم يقول طبعا هذا مأخوذ من شخص يقال له صوفة، اسمه صوفة، ينتسبون إلى رجل اسمه صوفة، ورد شيخ الإسلام رحمه الله رد ذلك. وبعضهم يقول إنه مشتق من الصوفية، الصوفية هذا مذهب معناه الحكماء، الحكماء. وقيل إن الصوفية مأخوذ من لبس الصوف، قال ابن تيمية رحمه الله وهو المعروف، وما لا إلى هذا ابن خلدون أو ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته، وهو اختيار عدد من العلماء، لأن الصوف كان لباس الزهاد والفقراء، ما كان عندهم كتان وقطن يعني، فكانوا يلبسون الصوف لباس الفقراء والمساكين. والصوفية في أول أمرها كانت تزهد وتنسك وعزوف عن مفاتن الدنيا أو عزوف عن نعيم الدنيا، فيلبسون الصوف فسموا صوفية من هذا الباب لأنهم لبسوا الصوف وكانوا في مسائل التزهد. طيب متى نشأت وما هو تعريفها؟ طبعا اشتقاق عرفناه، الراجح من الصوف وقيل أشياء أخرى، لكن ما تعريف كلمة الصوفية؟ ما تعريف هذا المذهب؟ فهذا ذهب بعضهم إلى أن تفسير أو تعريف الصوفية عند الصوفية، يقولون تعريف المذهب عندنا يمكن نصل إلى ألفي قول، وهذا يكفي في إثبات الضلال، يكفي في إثبات الضلال أنك تعرف أن ألفين تعريف، أنها الصوفية هذه لها قريب من ألفي تعريف. لكن بعضهم يقول ترك ما سوى الله، تكون مع الله بلا علاقة، العصمة عن رؤية الكون، إلى آخره من التعريفات التي بعضها فيه حق وبعضها باطل قطعا. طيب متى نشأت؟ نشأت الصوفية قبل سنة 200، وهذا ما قال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذه الفرقة نشأت في أوائل القرن الثاني الهجري، وما اشتهرت إلا بعد القرن الثالث الهجري. يقال إن أول ما ظهرت في دويرة للصوفية في البصرة عند أصحاب عبد الواحد بن زيد، وبدأت تتسع بعد ذلك وتتطور بعد ذلك. كانوا أول الأمر مقاصدهم ترك التنعم، الزهد في الدنيا، شبهوا المال بالعقارب وقالوا لا بد نترك الدنيا جملة، ويقولون إن هذا الاسم ما رأي معناه من الإخلاص والزهد والحلم والصبر والصدق وإلى آخره. فكانوا في بداية الأمر زهاد، هذا مبدأ أمرهم. ثم تطورت القضية فأجازوا سماع الغناء الديني، الغناء الديني، وأجازوا الرقص أيضا، الرقص في حلق الذكر. ثم قالوا أيضا إن العمل هو الأساس، وإن العمل يطفئ مصباح العلم، وأنك يعني إذا أردت أن تعمل فلا تنشغل بالعلم. فبدأت انحراف في انحراف في قضية إيش؟ ترك العلم، تزهيد الناس في العلم بحجة العمل. ثم جاء قوم فتكلموا في فضل الجوع، فضل الفقر، فضل الوساوس، فضل الخطرات، ثم قضية الوجد، ثم خرجت مسألة ازدادت البدع إلى أن وصلت إلى الحلول والاتحاد، وأن الله حل في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك، وأن كل ما ترى بعينك فهو الله عز وجل، ما في الكون إلا الله، ما في الجبة إلا الله، أي شيء في الكون فهو جزء من الله، وهكذا. فإذا بدأت القضية بالزهد وانتهت بالكفر الأعظم الذي لا يوجد أكبر منه. هكذا حصل التطور في الانحراف. فأول أمره ممكن يقال ماشي، زهد لا زاهدوا في الدنيا لهم ذلك، لكن تحريم الحلال، ابتداع الأذكار، السماع والرقص في الحلق، وبعد ذلك قضية محاربة العلم بحجة الانشغال بالعمل، ولا تنشغلوا بالحديث ولا تنشغلوا بالعلم، وتطور المسألة حتى صارت في النهاية كما سمعنا. وهؤلاء الصوفية كأي طائفة من الطوائف تأثرت بمذاهب وبيئات أخرى. فهل هناك تأثر للصوفية بالنصرانية؟ الجواب نعم، هناك ألفاظ نصرانية استخدمت من قبل بعض قدام الصوفية كلفظ الناسوت واللاهوت، وهذا استعمله الحلاج المحسوب على الصوفية، ما هي التشابه بين الفكرة، ما هي التشابه بين عقيدة النصارى وعقيدة الصوفية المتأخرين الذين يقولون بالحلول؟ يقول النصارى إن الله حل في عيسى مثلا، الصوفية يقولون الله حل في كل الخلق. ولذلك شيخ الإسلام كان يقول إن النصارى من جهة أعقل من هؤلاء الصوفية، لأن النصارى قالوا إن الله حل في شخص واحد، الصوفية يكون حل في كل شيء، الجدار وأنا وأنت وأي دابة في الشارع وفي أي مكان، بيت الخلاء، كل شيء، كل شيء، صليب، أي حاجة، فهو جزء من الذات الإلهية، كل ما ترى بعينك فهو الله. هذا قوله في النهاية. فإذا هذا وجه تأثر الصوفية بالنصرانية من هذا الباب. طيب، كذلك فإن أحمد البدوي جاء في ترجمته أنه كان طول ليله ونهاره شاخصا ببصره إلى السماء، يمكث 40 يوما وأكثر، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام إلى آخره. التنسك عند النصارى هو هذا المعنى، الرهبنة تحمل هذا المعنى. إذن الصوفية تأثروا برهبنة النصارى قطعا، فالنصارى عندهم التبتل في صومعة، ويمكن يأكل أو كسر خبز مثلا أو ما يأكل مثلا، يقول لا بد نجوع حتى نصل إلى الله. طيب، وهكذا لا زواج لا أكل مثلا ولا لبس جيد إطلاقا، يمكن فقط شيء واحد يستر عورته مثلا، وهكذا. ثم الرياضات المعينة مثل قضية مثلا النظر إلى السماء فقط، النظر إلى السماء فقط، هذه يعتبرون إذا ما أكلت ونظرت إلى السماء هكذا طيلة الوقت تصل إلى الله، تتجلى لك الأشياء، يفتح عليك الغيب، وهكذا. تأثر الصوفية بأديان الهنود أثبته أبو الريحان البيروني، أثبته أبو الريحان البيروني عندما تكلم على بعض مذاهب أهل الهند وبين صلتها بالصوفية، وأيد ذلك بعض المستشرقين من الكفار في الدراسات الحديثة التي صارت في هذا القرن. ولعل مما يؤيد ذلك أن كثيرا من مبادئ الصوفية وفرقها نشأت في بلاد الأعاجم، لم تكن معروفة في بلاد العرب، ولم تكن معروفة في مهبط الوحي في المدينة ومكة، وإنما نشأت في أماكن بعيدة، في أماكن تلاقي ديانات وثقافات شرقية وغربية ونحو ذلك، كما نشأت في بلاد الهند تأثرا بهذه الأماكن. وربما كان للسحر والشعوذة دخول في الطرق الصوفية، ومعلوم أن الهند كانت مملوءة بالسحر والشعوذة، والديانات الهندية كان فيها التناسخ والحلول ووحدة الأرواح وهكذا. مبدأ الأهمسة أي اللا عنف واحترام كل حي انتقل إلى التصوف، فمثلا البسطامي وهو من كبار الصوفية يعود مسافات طويلة ليرجع نملة دخلت زاده تحت شجرة إلى مكانها الأصلي. شوف الورع الآن العظيم، الحين هو سافر مكان إلى مكان ثم اكتشف أن في نملة دخلت في ثيابه، قال إيه هذه مشكلة، الآن غربناها ونقلناها عن بلدها. بناء على هذا المبدأ لابد بناء على يرجع إلى البلد اللي أخذ منها النملة ليرد النملة إلى مكانها الأصل. فلذلك رجع مسافة، البسطامي من أئمة الصوفية رجع هذه المسافة الطويلة لكي يرد النملة. وهذا المبدأ موجود في بعض الديانات الهندية، يعني احترام الأحياء إلى هذه الدرجة. أما طبعا في الإسلام هذا اسمه مضيعة وقت، كلام فارغ، ولا يتعبد الله برد النمل آلاف الأميال إلى أماكنها، ويذهب هذا إلى أهله وزوجته الذين ينتظرونه، بدل ما ينتظر آلاف الأميال لكي يرد أميال أو مئات الأميال لكي يرد نملة إلى بلده. وهذا المبدأ موجود في بعض الديانات الهندية، يعني احترام الأحياء إلى هذه الدرجة. أما طبعا في الإسلام هذا اسمه مضيعة وقت، كلام فارغ، ولا يتعبد الله برد النمل آلاف الأميال إلى أماكنها، ويذهب هذا إلى أهله وزوجته الذين ينتظرونه، بدل ما يتوي آلاف الأميال لكي يرد أميال أو مئات الأميال لكي يرد نملة إلى بلدها. المصدر اليوناني أيضا من المصادر التي تأثرت بها الصوفية، وقد حدث ذلك عندما دخلت الفلسفة، وهي أصلها طبعا من اليونان، عندما دخلت في الصوفية كما أدخلها الحلاج والسهروردي المقتول وابن سبعين ومحي الدين بن عربي. وكانت بعض طرق الصوفية كالحلمانية، وهي من طوائف الحلولية الحلمانية منسوبة إلى ابن أبي حلمان، أظهر بدعته في بلاد الشام، وأن الله ما فكرته إيش؟ قال الله يحل في الأشياء الحسنة، أي شيء جميل الله يحل فيه، وكان أصحابه يسجدون إذا رأوا صورة حسنة، أمرد امرأة جميلة، نعم شجرة جميلة سجدوا. ليش؟ لأنه يقولون الله يحل في الأشياء الحسنة. هذه طائفة الحلمانية من طوائف الصوفية، وهؤلاء طبعا يقولون بالإباحية، ما في شيء محرم، لا فرج محرم ولا مال محرم، كل شيء حلال مشاع لجميع البشر. وطبعا هذه من فلسفات اليونان، هذا من مذاهب اليونان، فدخلت القضية كما دخلت مسألة العشق الإلهي. العشق الإلهي طبعا كان من مذاهب أفلاطون وغيره من اليونان، فدخلت فلسفة أرسطو وأفلاطون دخلت في التصوف من هذه الجهة، وأخذ عنه هؤلاء أئمة الصوفية كمحي الدين بن عربي وابن الفارض وعبد الحق بن سبعين وعبد الكريم الجيلي وغيرهم من الصوفية. طيب، هذه نبذة عن نشأة الصوفية وكيف انحدرت إلى أي هاوية وصلت. فما هي مصادر التلقي عندهم؟ ما هي مصادر التلقي عند الصوفية؟ طيب، أولا يقولون إن مصدر التلقي عندهم ثلاثة أشياء رئيسية: الكشف والذوق والوجد. نحن نقول القرآن والسنة والإجماع، هم يقولون الكشف والذوق والوجد، وتحت كل قسم من هذه الأقسام درجات. ولا شك أنهم بهذا قد خالفوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتمدوا هذه الأشياء. وإذا قلت لهم نحن نتلقى عن كتاب الله، قالوا نحن نتلقى عن الله مباشرة. إذا أنتم تتلقوا عن القرآن، نحن مختصرين الطريق، نحن أعلى سندا منكم، شيخ الطريقة يتلقى عن الله مباشرة. إذا أنت تأخذ عن القرآن، نحن نأخذ مباشرة. ويقولون علمكم ميت عن ميت، تقولوا فلان البخاري عن فلان، عن إبراهيم النخع، عن عبد الله بن محمد بن سيرين، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، كلهم ماتوا، نحن عن الحي الذي لا يموت على طول مباشرة، وما في أسانيدنا ما فيها خمسة وسبعة وأسانيد طويلة، مباشرة. الجيلاني عن الله، البدوي عن الله مباشرة، الشاذلي عن الله مباشرة، الرفاعي عن الله مباشرة، إسناد قصير وشيء يعني لا يحتمل، ونحن نقول لا يحتمل. ماذا يقولون عن مصادرنا؟ قال أبو الفضل الأحمدي من زعماء الصوفية، قال: لا تقطعوا بما علمتموه من الكتاب والسنة ولو كان حقا في نفسه. لا تقطعوه، لا تقطع بالكتاب والسنة ولو كان حقا في نفسه. طيب، فإذا هم يقولون عن مصدرنا القطب عن الله. طيب، كذلك يقولون النبي صلى الله عليه وسلم مصدرنا، النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ يقولون نحن ما ناخذ أموات عن أموات مثل ما أنتم عندكم في البخاري وسلم. نحن شيخ الطريقة يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقظة بذاته، يخرج له من قبره، يتكلم معه ويعطيه تعليمات، حي، ناس أحياء، يراه عيانا بروحه وجسده. وبعضهم يقول يمكن أن يراه في المنام، ممكن أن يراه في المنام بالقلب، فيعطيه تعليمات كما ذكرنا عن قصة هذا الصوفي اللي قال شيخنا أو الشيخ هذا شيخنا يشوف المنام يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، ثم تنازل قال يعني ما يمر أسبوع إلا يراه مرة، ويعطيه تعليمات. مصادر التلقي عند الصوفية: الخضر عليه السلام، طبعا هذه الشخصية حفلت عند الصوفية بأساطير كثيرة جدا واهتموا بها اهتماما بالغا، طبعا لأسباب أن الخضر الآن هناك أقوال أنه حي ما مات، فانتهزوا هذه الفرصة ليقولوا شيخنا قابل الخضر، والخضر وحي يوحى إليه، فشيخنا يقابل الخضر والخضر يعطيه مثل ما علم موسى، مثل ما علم موسى يعلم شيخنا، علم شيخنا. طيب، من مصادر التلقي عند الصوفية الإلهام: الله ألهم القطب الأعظم كذا كذا كذا، إلهام وقع في نفسه كذا كذا كذا، هذا إذن حجة وهذا مصدر مصادر التلقي. الفراسة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي، الفراسة من مصادر التلقي عند الصوفية. الهواتف، الهواتف ما هو يعني تليفونات، لا المقصود بالهواتف يعني مثلا هتف به هاتف وهو في برية، هتف به هاتف وهو في مقبرة كذا كذا، إذن هذا تشريح. الهاتف صوت مسموع لا تعبري ما مصدره، هذا الهاتف صوت مسموع لا تدري ما مصدره، وقد يكون يقظة وقد يكون مناما، وقد يكون الهاتف يقولون يكون الهاتف يعني إما الله عز وجل أو ملك ملائكة أو جن صالح أو ولي من الأولياء أو الخضر عليه السلام، طبعا نحن نقول أو إبليس من الهوى ممكن. طيب، من مصادر التلقي عند الصوفية ولعلكم تستغربون: الإسراءات، مش الإسرائيلية، الإسراءات والمعاريج، يعني الشيخ القطب الأعظم يطلع إسراء ومعراج في الليلة ويجيب أخبار وعلوم وأحكام يأتي بها، ويعرج بروح الولي أو بروحه وجسده إلى العالم العلوي، وتجول روح الولي في السماوات وفي الملكوت وفي الأشياء الفوقية، وتفيض عليه العلوم، الله يفيض عليه العلوم ويبلغ المنتهى، ويأتي بأشياء من الله عز وجل. طيب غيره، يقولون الكشف الحسي، يقول مثلا فنظر شيخنا نظرة فكشفت كشف، ثم قال إنه كشفت له الحجب إلى العرش ورأى كذا كذا كذا، ورأى مكتوب على العرش كذا كذا كذا، الكشف هذا الكشف. وقد يقولون بعين البصر، قد يقولون بعين البصيرة. وثامنا الرؤى والمنامات، طبعا هذا باب لا أول له ولا آخر، لأن أي واحد أسهل شيء يقول رأى شيخنا مناما ويأتيك بالتشريح. طيب، هذا بالنسبة للمصدر الأول وهو كما قلنا الكشف، كل هذا كشف، أنواع الكشف واحد من ثلاث والكشف ثمان درجات. الثاني الذوق، تذوق الولي أو القطب، تذوقه للحقيقة بما يتجلى له، والذوق هذا الذي يكون عند الولي هو الذي يميز فيه ويظهر له به الأشياء. وعندهم الذوق مرتبط بمسألة التجلي الإلهي، يعني أن الله يتجلى للشخص هذا ويكلمه عينه كلاما مثل ما كلم موسى كلام مباشر. وقد أن العلوم، يقولون العلوم تتجلى للولي بأشياء حسية محصورة في أربعة أشياء الأصناف: الماء واللبن والعسل والخمر. طبعا هذه مصيبة، لأن الآن ممكن الشيخ هذا يشرب يسكر ويقول أنا الآن في الذوق لا أحد يكلمني. الثالث هو الوجد، الوجد طبعا الوجد ما يحصل إلا إذا انفعلت النفس، فستنفعل بناء على إيش؟ على سماع أشعار، أنغام، رقص عنيف، شيء يهز الجسم، ولذلك تجدهم يأتون بحركات وإيقاعات حتى يغيب عن الوعي. فإذا غاب عن الوعي تبدأ المعلومات تأتي، تبدأ المعلومات من الاتيان. طبعا نظرا لأن هذا الباب بدعة، يعني لا أولى له ولا آخر، فليست المصادر فقط هذه، هذه المصادر الرئيسية، هناك مصادر ثانوية أيضا عندهم كثيرة وكثيرة جدا. فمثلا الشعراني يقول، هذا من الصوفية، كبار الصوفية، من أكبر الضلال، ومرجع طبعا كتابه أكبر، أكثر كتاب منتشر كمرجع للصوفية، يقول إنه زار قبر أبي العباس الحريفي، طيب، فرآه خرجا من القبر وقال له عليك بالصبر، ثم اختفى. إذا قبر الحريفي هذا مرجع، مصدر للتلقي. وقال الصياد الرفاعي، الصيادي محمد بن مهدي بن علي الحسيني الصيادي، متصوف عراقي، ولد في سوق البصرة أو في سوق الشيوخ من أعمال البصرة في عام 1220، وانتقل إلى الحجاز وجاور، ورحل إلى إيران والسند والهند والصين وكردستان وإلى آخره، توفي عام 1287. والرجل هذا يقول إنه تلقى من قبر أويس القرني لما زاره، زار قبر ويس القرني، تلقى من القبر أشياء. وبعضهم يقولون من الصوفية، وهذا أيضا من عجائب، أنهم يتلقون من الأنبياء الآخرين، فتجد بعض الصوفية يقول أنا تلقيت هذا المعلومة من زكريا، وهذا يقول أنا تلقيتها من يونس، وهذا يقول أنا أخذتها من إبراهيم عليه السلام مشافهة، قال لي إبراهيم كذا كذا كذا. وادعى أحمد بن إدريس من الصوفية تعجب الأنبياء لسماع بعض أوراده، يعني اجتمع بإبراهيم الخليل مثلا وعرض عليه أشياء، إبراهيم اندهش عليه السلام، اندهش من الأذكار التي عند هذا الرجل. وممكن يكون صحيح لو أنه فعلا رآه لاندهش. يقول الغزالي، طبعا الغزالي القديم صاحب أحياء علوم الدين، أحياء علوم الدين طبعا كتاب فيه أشياء حق وفيه أشياء باطل كثيرة، فيقول الغزالي ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات، حتى أنه في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون منها أصواتا ويقتبسون منها فوائد. وقد يدعون رؤية الصحابة كما زعم الدباغ واحد من الصوفية، أنه اجتمع في الديوان الخلفاء الأربعة الراشدين والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنه، قال اجتمعت بهم في مجلس كلهم جميعا. وزعم الصيادي أنه رأى في المحضر النبوي أبا بكر فعلمه دعاء الخاشعين، ورأى عمر فعلمه صيغة أخرى، وأن علي بن أبي طالب لما التقى به طلب منه، شوف الآن علي بن أبي طالب يطلب من الصيادي أن يسبعه حزب الوسيلة لأحمد الرفاعي، لأن علي رضي الله عنه يحب هذا الحزب. فين التقى فيه؟ الله أعلم. ثم إن هؤلاء يقولون مثلا، يقول فالتقيت بفلان عند جبل قاف. وين جبل قاف؟ ما تدري وين جبل قاف؟ وبعضهم قال إن هذا الوعد صوفي يقول الصوفي الفلاني التقى عند جبل قاف، أنا التقيت عند جبل صاد ونون وكاف لناس آخرين من وهكذا ننهي حروف الهجاء على نسمي أسماء الجبال في أماكن غير معروفة في الأرض. وين جبل قاف هذا؟ ما سمعنا. وطبعا بعضهم يقول أنه مثلا من طريق الرفاعية، فلو كان بينه وبين الرفاعي ألف سنة يقول التقيت بالرفاعي فعلمني كذا وكذا. ويقول شوف هذا يعني له علاقة ببعض المخترعات الحديثة، يحصل العلم عندهم بأسباب مثل أن يلبس الشيخ المريد لباسا ما، فلما سلك واحد في طريقة الجيلاني ألبسه شيخ الطريقة طاقية، قال فلما لمست رأسه وجد بردها في دماغه، واتصل البرد بفؤاده حتى كشف له عن الملكوت، وبدأت المعلومات تأتينا. فالآن لما الشيخ لبسه الطاقية، الطاقية هذه توصل التيار، فبدأ الآن تأتي الإلكترون المعلومات. وأما مسألة الكشف عند الصوفية فيقولون طبعا الكشف الاطلاع على ما وراء الحجاب, الكشف والاطلاع عن ما وراء الحجاب, فيرى في العالم العلوي في العالم السفلي, يرى عالم الملائكة عالم الجن, يطلع الشيخ على اللوح المحفوظ ما هو الآن انكشفت, فيرى اللوح المحفوظ, يرى العرش ماذا منقوش على قوائم العرش مكتوب شيء, ما الآن حصل الكشف. فهذه من الطرق. المشكلة طبعا الآن نحن لما نقول بدأنا بقضية مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة, القرآن والسنة والإجماع والقياس تبع القياس الصحيح, لما تأتي هذه الأشياء تجد المغايرة تامة بين مصادر التلقي عند الصوفية مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. ولذلك في النهاية سيصبح هناك دينان مختلفان لا علاقة الأول للثاني, لكم دينكم ولي دين, لأن مصادر ديننا تختلف تماما عن مصادر دينهم. إذا هم عندهم كشف وجد وذوق ولا والولي والنبي وراءه مباشرة, فهذه كيف أنت تتعامل بها وكيف تقبل بها وكيف ترضى بها. فيقول في مسألة المكاشفة, يقول الجنيد: أحب للمريد المبتدئ أن لا يشغل قلبه بثلاث: التكسب, يعني لا أحد يتكسب لا يتاجر ولا يشتغل وظيفة ولا شيء ليتفرغ لي, والتزوج يعني لا أحد يتزوج, وأحب للصوفي أن لا يكتب ولا يقرأ ولا يطلب الحديث, لا يطلب الحديث. إذن لا تكسب ولا زواج ولا طلب علم, هذه يقول في البداية حتى تسلك في الطريقة وتصبح يعني تصل مرتبة ولي أو تصل مرتبة عظيمة في الدين, تمتنع عن هذه الثلاث أشياء: لا تكسب ولا زواج ولا طلب علم. قال: فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه, وإذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا. طبعا الله عز وجل يقول: ولا تنسى نصيبك من الدنيا, كلوا من طيبات ما كسبتم, خلق لكم ما في الأرض جميعا, هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكم. وهؤلاء يقولون: لا, لا تمشوا في مناكبها ولا تأكلوا من رزقها. الله يقول: كلوا في مناكبها, فامشوا في مناكبها وأكلوا من رزقها. يقول: لا تمشوا ولا تأكلوا من رزقها. وكذلك فإن مسألة امتناع منع المريدين عن طلب الحديث معناها أنهم يكون في الظلم, يكون في الظلمة, ولذلك يسهل إغواؤهم. أما إذا بدأ المريدين يطلبون الحديث يطلبون السنة, معنى ذلك أن إغواؤهم سيكون صعبا, لأن الحديث الذي يطلبونه سيجعلهم يكتشفون كل هذه الضلالات, فلذلك يوصون أتباعهم بعدم طلب العلم وبالذات الحديث, لا يطلبون الحديث. وكذلك فإن من هذه الكشوفات والمشاهدات والمخاطبات والرؤى يحدث بعد ذلك الصفاء, ما تحدث إلا بأشياء منها الصفاء فينبعث نشاط القلب, وبعد ذلك تأتي, يعني أنه لا يأتي مباشرة, لا تأتي مباشرة الهواتف ولا تأتي هذه المشاهدات إلا بحصول الصفاء القلب, وصفاء القلب لا يحدث إلا بشروط. والكشوف عندهم أنواع: الكشف العقلي والكشف السري والكشف القلبي والكشف الروحي والكشف الصفي, وطبعا كل هذه ضلالات. ويكفينا يعني أن يكفي سياق هذه الأشياء الباطلة, يكفي سياق هذه الأشياء الباطلة لرد عليها, يعني ما يحتاج حتى إلى أن تتعنى في مسألة الرد. ومن بدع الصوفية الأوراد والأدعية والأذكار التي لم ترد في الشريعة, وطبعا نظرا لأن هذا ضعف ماذا يسندونها إلى إيش؟ يقولون: هذه أملاها علينا النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا يقولون مثلا أحمد بن إدريس تلقى تهليله المعروف: لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله, تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. هذا يعني هذا سنده فيه. وكذلك زعم محمد عثمان المرغني أن من خصائص قراءة النظم المسمى بالبراق أنه ما قرئ في محل إلا ويشاهد فيه روحانية المصطفى صلى الله عليه وسلم وروحانية النبيين، وأن من واظب على قراءته ينشده بين يديه في الجنة، يعني يوم الآخر. وأما مسألة مناقب ما يحدث من طرائق هؤلاء الشيوخ وما يحدث من البيع لهم، فهو أمر عجيب، مثل ما قال بعضهم: رحت بايعت في الحضرة، بايعت فلان الفلاني أو الولي الفلاني، والذي قال لي: من قبل جبهتك فكأنما قبل جبهتي، ومن قبل جبهتي كانت الجنة مأواه، ومن رآني أو رأى من رآني إلى خمس لم تمسه النار. فلاحظ الآن كيف ستجعل العملية متسلسلة، كل ما واحد أراد مجدا لنفسه يقول: رأيت الشعران، رأيت الرفاعي، وقبلت رأس الرفاعي، فقال لي الرفاعي: من قبل رأسي دخل الجنة، ومن قبل رأس الذي قبل رأسي يدخل الجنة. فيقوم إليه الطلاب يقبلون رأس هذا الجديد، لأنه الآن يقول لهم معلومة جديدة، وهكذا يقول إلى خمس. وكل واحد، لا تصور البدعة عندما تتسلسل، واحد يقبل رأس الشيخ، واحد يقبل رأس الذي قبل الشيخ، واحد يقبل رأس الذي قبل الذي قبل رأسه، وهكذا إلى خمس، لأنه جاء لهم بهذا الخبر. طيب، ماذا يوجد عند الصوفية في قضية التفسير؟ يوجد عند التفسير طامات. يقول مثلا بعض في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال: أفسر لكم بما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول الدباغ. ويقول أحمد التيجاني: ما تقول فيما يعطي الزكاة للملوك؟ فقال: أنا أمرتهم بطاعتهم. ثم قال: سألت سيدنا رسول الله: هل أذكر الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني؟ قال: لا، إلا أن تذكره بالقلب دون اللسان. فإن هذا يعطيك حكم شرعي أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما يذكر اسم الله إلا بوضوء. إذا ما في وضوء التيمم ما يكفي، إلا أن تذكره بقلبك، وهكذا. فعندما نرى هذه الضلالات نعرف شدة انحراف هؤلاء القوم، وخصوصا عندما يتكلمون في قضية هل رؤية القطب الأعظم تعتبر صحبة أم لا. يعني يصير صحابي، له فضل صحابي. طبعا هم يقولون: نحن شيخنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبره فخرج لهم القبر وسلم عليه. إذا ماذا يعتبر الآن شيخهم؟ يعني الرفاعي ولا التيجاني ولا الشاذلي ولا المرسي؟ ماذا يعتبر؟ صحابي، خلاص توقف عليه تاريخ الصحابي، فله فضل صحابي وأجل صحابي إلى آخره. وكذلك في مسألة الخبر، ومن رآه ومن قابله ومن جلس معه وماذا سمع منه إلى آخره. فنكتفي بهذا القدر لنبين، والكلام طبعا كثير في الموضوع، لنبين ما وصل إليه حال هؤلاء، ونعرف الفرق بيننا وبينهم في مسألة مصادر التلقي. فمن أراد المزيد يمكن أن يرجع إلى مصادر العامة للتلقي عند الصوفية صادق سليم، أو تقليص الأشخاص الفكر الصوفي لمحمد أحمد لوح نشر دار الهجرة والأول مكتبة الرشد. طيب، يقول السؤال: هل يمكن الاكتفاء بصحيح مسلم والبخاري في أمور العقيدة دون غيره من كتب الحديث؟ طبعا فيها أشياء كثيرة من علوم العقيدة، لكنها ليست هي فقط، فإن في الترمذي أشياء، وفي أحمد مسند أحمد أشياء وغيرها. فإذا ما في البخاري مسلم ما ألم بكل تفاصيل العقيدة وأحاديث العقيدة، هناك أحاديث عقيدة صحت في الكتب الأخرى. فينبغي التتبع الصحيح في أي مصدر والاعتقاد به. ما الفرق بين صحيحي مسلم والبخاري وكتب الحديث الأخرى كسنن الترمذي وابن ماجه؟ الفرق الأساسي في درجة دقة وموثوقية رجال السند. فمثلا الشيخ إذ له طلاب، والطلاب درجات، فمثلا الزهري رحمه الله طلابه على 6 طبقات. الطبقة الأولى من لزمه حضرا وسفرا ومرضا وفي صحة وفي مجالسه دائما عنده يكتب حديثه. الطبقة الأخيرة من لم يجتمع به إلا مرة في حج مثلا وسمع منه حديثه وحديثين. وبينهما طبقات، بينهما طبقات. البخاري رحمه الله التزم في إخراج الأحاديث عن أصحاب الطبقة الأولى، وربما ينزل إلى الثانية أحيانا عن كل شيخ، وهذا ما جعله أدق كتاب بعد كتاب الله تعالى. بينما تجد في مسلم ينبغي أن يخرج كثيرا من الطبقة الثانية وينزل إلى الثالثة، وفي بقية الكتب ينزلون إلى ما هو أدنى من ذلك. ثم البخاري رحمه الله مثلا لا يحدث إلا عن شيخ ثبت، عن شخص ثبت لديه سماعه من شيخه والتقاؤه به ولو مرة. مسلم رحمه الله يحدث، يروي حديث الشخص عن شيخه إذا كان متعاصرين ولم ينتفي إمكان اللقية. كيف تنتفي إمكان اللقية؟ أن يكون واحد في البصرة وواحد في المدينة مثلا، لا الذي في البصرة خرج من البصرة ولا الذي في المدينة خرج من المدينة. هذا الشيخ المحدث عاش في البصرة ومات في البصرة وما طلع من البصرة، وهذا عاش في المدينة ومات في المدينة وما خرج من المدينة. صح وجدوا في عصر واحد، لكن هل اللقية ممكنة؟ ها؟ ممكنة. سألنا ماذا بالصوفية؟ طيب، ما أصحاب الخطوة يقول فذهبت إلى الشيخ في ليلة، ذهبت وحدثني ورجعت. طيب، فالآن المسلم رحمه الله يكتفي برواية حديث الشخص عن الشيخ إذا تعاصر في وقت واحد وأمكن اللقاء، وأمكن يقول يقبل عندي. البخاري يقول لابد يكون ثبت عندي أنه اجتمع به حتى لو وجد في عصر واحد، وحتى لو أمكن اللقاء، حتى لو أمكن اللقاء فلابد زيادة عندي أنني أشترط في من أروي حديثه من كل واحد عن شيخه أن يكون قد ثبت لدي أنه اجتمع به ولو مرة، كأن يقول سمعت حدثني. خلاص، إذا قال راوي الثقة سمعت فلان وحدثني فلان يعني التقى به، لكن إذا قال عن فلان ما هو صريح أنه التقى به. فمسلم رحمه الله يكتفي بالعن إذا كان كلاهما ثقة ولا في تدليس. بخاري يقول لابد يكون في مرة على الأقل ثبت أنه التقيا بقول سمعت أو حدثني أو من كلام العلماء أن فلان التقى بفلان مثلا. فإذا هي مسائل فنية وجوانب دقة ميزت صحيح البخاري عن غيره وجعلته أرفع مستوى، ثم مسلم، ثم بقية أصحاب السنن على تفاوت بينهم. فمثلا الترمذي وأبو داود أتقى من ابن ماجه مثلا. النسائي رحمه الله، النسائي سننه الصغرى اللي هي المجتبى ممكن تباري وتقارع الحديث الصحيحين في الصحة، أما السنن الكبرى ففيها أحاديث أقل من ذلك، فيها ضعيف وغيره. هل صيغة الصلاة النارية اللهم صل صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة نفس عدد معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم من السنة أم غير ذلك؟ لا، من غير ذلك، ليست من السنة، من غير ذلك. هذا طبعا الصلاة النارية، هذا اللي كنا نقول الصوفية من التأليفات التي ألفوها قضية الصلاة النارية هذه. ثم رائحة الشرك تفوح من هذا الدعاء بشكل واضح، اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. من الذي تنفرج به الكرب؟ الله عز وجل وفرج الكروب والذي يحل العقد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات، فكيف تريد أن تقول أنه يفرج لك كربة وقد مات عليه الصلاة والسلام؟